الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وأدعوكم الآن إلى استوديو الأخبار بصحبة نظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأخبار العراقية والعالمية لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد الرئيس جورج دبليو بوش السبت أن الجهود الأمريكية في العراق تستحق العناء، مضيفا أن هذه المهمة ضرورية لأمن البلاد وسنحقق نجاحا بحسب تعبيره. وتعهد الرئيس الأمريكي بأنه لن يتخلى عن العراقيين، ورد ذلك في سياق كلمته الإذاعية الأسبوعية التي قال فيها أيضا أن التحديات المستمرة في العراق جدية وتتطلب المزيد من التضحيات والصبر من جانب بلادنا بحسب تعبيره. وأضاف: من الحيوي أن يدرك العراقيون بيقين أن أمريكا لن تتخلى عنهم بعدما ذهبت إلى هذا الحد، مشيرا إلى أن ذلك كان أحد أهداف زيارته الأخيرة إلى العراق الثلاثاء، وهي الأولى منذ تشرين الثاني 2003. أعلن في نيويورك أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وافق على مساعدة العراق في الحصول على دعم سياسي ومالي، ردا على طلب تقدم به الرئيس جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي. وبموجب هذه الخطة ستلتزم بغداد اتخاذ سلسلة لم يكشف عنها بعد من الخطوات السياسية والاقتصادية والأمنية مقابل الحصول على مساعدات دولية ودعم سياسي. أعلنت وزارة الدفاع العراقية السبت أنها قامت خلال الساعات 24 الماضية بتسيير المئات من الدوريات وإقامة المئات من نقاط التفتيش في بغداد وأماكن أخرى في البلاد في إطار الخطة الأمنية التي تنفذها قوات عراقية بالاشتراك مع القوات متعددة الجنسيات. يشار إلى أن سلسلة من التفجيرات التي وقعت في العراق السبت أسفرت عن مقتل 28 شخصا على الأقل وإصابة 72 آخرين بجروح. وزارة الدفاع العراقية أعلنت أيضا مقتل 3 إرهابيين واعتقال نحو 120 بينهم 5 من المطلوبين في غضون الساعات 24 الماضية في عمليات أمنية متفرقة في البلاد. وكان جندي أمريكي قتل واعتبر 2 آخران في عداد المفقودين في هجوم وقع مساء الجمعة في جنوب بغداد. وأعلن الجيش الأمريكي اليوم السبت أن غواصين وطائرات هليكوبتر يشاركون في البحث عن الجنديين المفقودين بالقرب من اليوسفية. وقال الميجر جنرال ويليام كولدويل الناطق باسم الجيش الأمريكي في العراق في بيان: نستخدم حاليا كل الوسائل المتاحة على الأرض وفي الجو وتحت الماء من أجل العثور عليهما. كما نقلت رويترز عنه القول إن وحدة أمريكية توجهت إلى الموقع بعد وقت قصير من سماع دوي انفجار وإطلاق نيران أسلحة خفيفة من نقطة تفتيش في الساعة 7:55 بالتوقيت المحلي مساء الجمعة. في طهران أعلن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي السبت أن بلاده ستضيف الشهر المقبل مؤتمرا حول الأمن في العراق يشارك فيه مندوبون عن الدول المجاورة بالإضافة إلى مصر والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. متكي أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد عبد العزيز العزيز الحكيم الذي يزور طهران حاليا. في القاهرة أجرى الرئيسان المصري حسني مبارك والفلسطيني محمود عباس محادثات تناولت الجهود الرامية إلى دفع الحوار والتعاون بين الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس وحركة فتح. في بيروت أعلن رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيور السبت أن بلاده ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شأن إسرائيل بعد أن اعترف لبناني بقتل أشخاص ينتمون لحزب الله وميليشيات فلسطينية بناء على أوامر من المخابرات الإسرائيلية. نفت إثيوبيا السبت إرسال قوات إلى الصومال وهو ما كان لإسلاميون الذين سيطروا في الآونة الأخيرة على رقعة كبيرة من الصومال قد أعلنوه في وقت سابق اليوم. على صعيد آخر ذكرت مصادر في اتحاد المحاكم الإسلامية بالصومال السبت أن اثنين من أمراء الحرب المهزومين فرا من مغاديشو إلى سفينة أمريكية اقتربت من الساحل وأن أمير حرب آخر تخلى علنا عن معارضته. أعلن مسؤولون موالون لروسيا في منطقة الشيشان المتمردة السبت أن قواتهم قتلت رجل دين انفصاليا سمي زعيما للمتمردين لما يزيد عن عام. وصرح مسلم خوتشييف الوزير البارز في حكومة الشيشان بأن من يسمى برئيس جمهورية إشكارية في الشيشان وهو الاسم الرسمي لدولة المتمردين عبد الحليم سعيد أولاييف قتل اليوم في عملية خاصة. وأوضح رئيس وزراء الشيشان رمزان قدير أن سعيد أولاييف قتل في إرغون على بعد 30 كيلومترا شرقي غروزني عاصمة الشيشان بعد أن باع أحد أعوانه معلومات عن مكان وجوده للسلطات. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي ندعوكم الآن لمرافقة الزميل فارس عمر وأخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن عناوين الملف: الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعراق بخطة دولية جديدة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وقوف المجتمع الدولي مع الشعب العراقي بخطة دولية تهدف إلى حشد الدعم السياسي والمالي للعراق. وأعلن أنان تشكيل مجموعة تعاهد دولية استجابة لدعوة من رئيس الوزراء نوري المالكي. وقرر أنان تعيين نائبه مارك مالوك براون ومبعوث الأمم المتحدة في العراق أشرف قاضي منسقين للمشروع. ويأتي تشكيل فريق التعاهد الدولي في أعقاب محادثات جرت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بين أنان ووزير الخارجية هوشار زيباري ونائب وزير الخزانة الأمريكي روبرت كيمت والمستشار في وزارة الخارجية الأمريكية فيليب زيليكوف. كما بحث أنان مشروع المبادرة الدولية مع المالكي في اتصالات جرت بينهما خلال الأيام الماضية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجارك يوم الجمعة أن أنان أوضح خلال بحث المبادرة مع زيباري والمسؤولين الأمريكيين أن الأمم المتحدة تعمل بصورة وثيقة مع حكومة المالكي والمانحين الدوليين بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة للإنماء وغيره من وكالاتها المتخصصة ومع البنك الدولي للاتفاق على خطة مشتركة من أجل دعم الحكومة الجديدة. وأفادت وكالة رويترز أن الحكومة العراقية ستلتزم في إطار الخطة الدولية باتخاذ سلسلة من الخطوات السياسية والاقتصادية والأمنية التي لم تحدد طبيعتها فيما تتجاوب الأسرة الدولية معها بمساعدات ودعم سياسي. الرئيس الأمريكي جورج بوش من جهته دعا الدول المانحة إلى تنفيذ تعهداتها بمساعدة العراق. وقال بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية يوم السبت أن الولايات المتحدة ستعمل على تشجيع الدول الأخرى للإيفاء بما قدمته من تعهدات مالية لمساعدة الحكومة العراقية الجديدة على النجاح. وكان المجتمع الدولي وعد بمساعدات قيمتها 13 مليار دولار للعراق في مؤتمر مدريد للمانحين الدوليين الذي عقد في عام 2003، ولكن لم يتلقى العراق من هذه المساعدات إلا 3 مليارات دولار حتى الآن. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه كلما حقق العراق تقدما على الجبهات السياسية والاقتصادية والأمنية سيقدم المجتمع الدولي من جهته دعما سياسيا واقتصاديا أقوى للعراق على حد تعبيره. في سياق متصل قال بوش في كلمته الإذاعية يوم السبت أن فرقا من دول التحالف ستواصل العمل مع قوات الجيش والشرطة العراقية لبناء قدراتها، فيما ستقدم الولايات المتحدة مساعدتها إلى مزارتي الدفاع والداخلية لرفع مستوى القيادة والسيطرة ومكافحة الفساد والتحقيق في الانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الإنسان. وكان وزير الخارجية هوشار زيباري أكد لمجلس الأمن الدولي التزام الحكومة العراقية بحماية حقوق الإنسان ومحاسبة منتهكيها.
إن من ينتهكون حقوق الإنسان هم المسلحون والإرهابيون والمجرمون، أما نحن كحكومة فنؤكد التزامنا بحماية حقوق الإنسان كما ينص دستورنا، وأن الحكومة العراقية ملتزمة بمحاسبة الانتهاكات التي ترتكب محاسبة عادلة، وهي تؤكد مجددا التزامها بتشكيل مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان في العراق.
تشديد وزير الخارجية على التزام الحكومة بحقوق الإنسان جاء في كلمة ألقاها في مجلس الأمن الدولي الذي وافق يوم الخميس الماضي على تمديد مهمة القوات متعددة الجنسيات في العراق. وقال زيباري في كلمته:
The government of Iraq therefore requests.
إن الحكومة العراقية تطلب وترحب باستمرار بوجود القوات متعددة الجنسيات في بلدنا، ونحن نشكر هذه القوات ودول التحالف على مساهمتها الحيوية والتزامها تجاه الشعب العراقي.
زيباري أضاف أن الحكومة العراقية تطلب من الأمم المتحدة زيادة عدد موظفيها وتعزيز دورها في سائر أنحاء العراق مع تحسن الوضع الأمني في البلاد. أعلن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي يوم السبت أن الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الجوار ومصر سيعقد في طهران في 8 تموز المقبل. وأشار متكي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الائتلاف العراقي الموحد عبد العزيز الحكيم إلى مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو في اللقاء الذي ستتركز أعماله على بحث الملف الأمني في العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن متكي قوله أن رسالة واضحة ستوجه من هذا اللقاء مؤداها أن البلدان المشاركة تدعم تحقيق الأمن في العراق. كشف تقرير نشرته وزارة الدفاع الأمريكية بأمر قضائي يوم الجمعة أن القوات الخاصة الأمريكية كانت تحتجز بعض المعتقلين العراقيين مقيدين في زنازين ضيقة تقتصر تغذيتهم فيها على الماء والخبز لفترات تصل إلى 17 يوما، كما كان المعتقلون يتعرضون إلى أساليب تحقيق محظورة مثل منعهم من النوم والتواصل بموسيقى مرتفعة الصوت. بحسب تقرير وزارة الدفاع الأمريكية الذي يغطي حوادث وقعت في عامي 2003 و2004، وأفادت وكالة رويترز أن التقرير يحمل تاريخ 8 تشرين الثاني عام 2004، ولكن وزارة الدفاع الأمريكية حجبت نشره حتى الآن. وعد التقرير البريغادير جنرال ريتشارد فورمايكا للنظر في معاملة قوات العمليات الخاصة الأمريكية للمعتقلين العراقيين في أعقاب فضيحة السجن أبو غريب. وقامت الحكومة الأمريكية بتسليم التقرير إلى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بأمر قضائي في إطار دعوة أقيمت استنادا إلى قانون حرية المعلومات. وجاء في التقرير أن وثائق الحكومة الأمريكية نفسها تبين أن إساءة معاملة السجناء في العراق ومعتقل غوانتانامو وأفغانستان تمارس على نطاق واسع وبصورة منهجية. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
فرشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل دار عصابي امتى الحلوة تحس. فرشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل دار عصابي امتى الحلوة تحس. طيورك يا بحر تغازلها وتشرب من إيديها ومواجك تركض فرحانة وتبوس رجليها. والرمل يذوب من الغيرة يحضنها يغطيها وأنا مثلك يا بحر أكثر معجب جدا بيها.
شترب للبحر ونامت وتغطت بالشمس
وصارت مثل النار عصافي
تلحلوات
حيز. طيورك يا بحر تغازلها وتشرب من ايديها ومواجك تركض فرحانة وتبوس رجليها. والرمل يذوب من الغيرة يحضنها يغطيها وأنا مثلك يا بحر أكثر معجب جدا بيها. يا صاحبة الجسد الخمري رمل البحر أدفى أو صدري من عمري لعمرك يا عمري انت تمني وبس. يا صاحبة الجسد الخمري رمل البحر أدفى أو صدري من عمري لعمرك يا عمري انت تمني وبس.
شكرا للبحر وتغطت بالشمس
وصارت مثل النار عصافي
تلحلوات حيز.
طيورك يا بحر تغازلنا وتشرب من ايدينا ومواجك تركض فرحانة وتبوس رجليها. والرمل يذوب من الغيرة يحضنها يغطيها وأنا مثلك يا بحر وأكثر معجب جدا بيها. يا شمس انتظري ولا تغيبي خلينا استمتع بحبيبي يا حياتي يا نصيبي يا حبيبتي وبس. يا شمس انتظري ولا تغيبي خلينا استمتع بحبيبي يا حياتي يا نصيبي يا حبيبتي وبس وبس.
شكرا
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم إلى جولة الصحافة العربية التي تابعها لنا مراسلنا في بعض العواصم. هذا أولا أحمد رجب من القاهرة وجولة على الصحافة المصرية.
في صحيفة المساء التي تصدر الليلة في القاهرة كتب السيد البابلي يقول إن الحكومة الأردنية اتخذت قرارا بالغ الشجاعة عندما قامت باعتقال 4 من النواب الذين ذهبوا إلى عائلة الخليل الأردنية التي ينتمي إليها الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي ويقدم لهم العزاء. ويرى البابلي أن قيمة القرار الأردني هو أنه يتصدى بوضوح لفكر بعض الجماعات الدينية المتطرفة التي تقوم بتبني وتشجيع العمليات الإرهابية وتقدم التبريرات التي تجعل من الإرهاب عملا مشروعا ومن مرتكبيه أبطالا وشهداء. ويرى الكاتب المصري أن النواب الأربعة الذين اعتبروا الزرقاوي شهيدا لا يعبرون عن أنفسهم فقط بل يعكسون فكرة قطاع كبير في الشارع العربي ما زال مخدوعا في أهداف ونوايا بعض رموز الفكر المتطرف مثل بن لادن والزرقاوي. وينسى الناس في غمرة الأحداث كما يقول الكاتب المصري ومع البحث عن أي بطل للمقاومة في هذا الزمان أن هذه الرموز ما هي إلا قيادات إرهابية لا تعرف إلا القتل والدم والتفجيرات. تساءل الكاتب المصري هل يمكن أن ينسى أحد بسهولة عمليات جز الرؤوس وشرائط الفيديو التي يتم فيها قطع الرؤوس بالسكين. ويقول إن أبو مصعب الزرقاوي لم يكن محاربا ضد الاحتلال الأمريكي حتى يمكن الترحم عليه والتعزية فيه واعتباره رجلا صاحب فكرة ورسالة، بل كان قاتلا مجردا من المشاعر الإنسانية غير مدرك لتعاليم الدين الإسلامي وجاهلا بطرق الجهاد ومشروعيته. ومجزرة الحلة في العراق التي اعترف علانية بارتكابها وراح ضحيتها 500 مدني من الأطفال والشيوخ تمثل إدانة جلية لقاتل يجب ألا نشعر بالأسف لرحيله ولا أن ننظر إليه على أنه شهيد في ميدان الجهاد على حد تعبير الكاتب المصري. ونتحول إلى صحف القاهرة التي ستصدر الأحد وأبرز توقعاتها بالنسبة للشأن العراقي والتي تهتم بتقرير للجيش الأمريكي تم نشره بموجب حكم قضائي حول إساءة معاملة القوات الأمريكية للمعتقلين العراقيين والذي يشير إلى حالة وضع فيها المعتقلون في مركز اعتقال مؤقت تابع للقوات الخاصة في زنازين ضيقة تبلغ مساحتها 51 سنتيمترا في 1.2 متر لفترة وصلت إلى 7 أيام مع إبقاء معتقل واحد على الأقل عاريا كما تشير إلى ذلك الأهرام. ويأتي في صدر اهتمامات الأخبار مطالبة وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري للحكومات العربية زيادة تمثيلات دبلوماسية في العراق خاصة بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك خلال اجتماع للمجموعة العربية في الأمم المتحدة على هامش اجتماع لمجلس الأمنية لمراجعة وجود القوات المتعددة الجنسيات في العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ونواصل تقديم هذه الجولة الصحفية وننتقل الآن إلى عمان مع حازم بيضين والصحافة الأردنية.
تحذر صحيفة الرأي في افتتاحيتها العراقيين من الفتنة الطائفية قائلة إن القضاء على الإرهابي الزرقاوي قد شكل بالفعل خطوة متقدمة على طريق تخليص العراق والعراقيين من شرور هذا التنظيم الإرهابي القائم على إباحة القتل وذبح الناس وقطع الرؤوس وتدمير الممتلكات والبنى التحتية والخدمية وإشاعة الفوضى والدمار في أنحاء العراق وبما يسمح تاليا بإيقاع الفتنة بين أبناء الدين الواحد تحت فتاوى وادعاءات باطلة ومفتعلة وخسيسة. وتمضي افتتاحية الرأي إلى القول أنه ليس أمام العراقيين من خيار سوى خيار التمسك بالوحدة الوطنية وتطبيق الدستور والقانون بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، سواء كانت طائفية أم مذهبية أم جهوية أم عرقية أو إثنية أو قبلية أو عشائرية أو فئوية. وليس أمام العراقيين سوى النظر إلى بعضهم وفق منظار ومعيار واحد يقوم على مفهوم المواطنة الذي يكون فيه العراقيون أمام القانون سواء، ولا فضل لأحد على أحد إلا بمقدار ما يقدمه لوطنه وليس لأي سبب أو معيار آخر. في صحيفة الغد يقول جميل النمري إنه عندما يناقش في لقاءات صريحة ومفتوحة الدور الإيراني في العراق واحتمالات تطور الأوضاع هناك، ومن بينها مخاطر التشطير والانزلاق إلى حرب أهلية شاملة، وعندما تناقش خيارات الأردن المتوقعة ومنها الاضطرار إلى التدخل الميداني، فأن بعضا من أصحاب القرار ممن لم يتعود هذا الانفتاح في التذاكر الحر فيما هو معروض من معلومات وما هو محتمل من سيناريوهات يسارع إلى نقل صورة مثيرة تقول مثلا إن الأردن يتهيأ لتدخل عسكري في العراق، ويسارع آخرون إلى ربط ما يحدث في الساحة المحلية ومنها المواجهة الحالية مع الإخوان المسلمين بمشاريع يتم التحضير لها على المستوى الإقليمي. ويمضي النمري إلى القول إن الوصول إلى اتفاق قد يقلب اتجاه الأحداث ويترتب عليه دعم إيران للتهدئة والعملية السلمية في العراق، وهكذا يصبح سيناريو يوم القيامة على الرف. فهل يعقل أن الأردن لا يضع في حسابه أن أمريكا قد تمضي إلى صفقة وليس إلى حرب مع إيران؟ وماذا يتبقى من تلك القراءة بما في ذلك قراءة الموقف الأردني وفق مشروع الضربة الأمريكية القادمة لا محالة لإيران؟ ويقول ياسر أبو هلالة أن بوش في زيارته المفاجئة للعراق حذر من التدخل الإيراني، وهو يعلم في المقابل أن إيرانيين يتمنون عليه أن يدخل في بلادهم كما تدخل في العراق، لعل الاسم البارز منهم هو حفيد الخميني نفسه الذي يقول للأمريكيين إنهم سيستقبلون كمحررين. ماذا سيقول لهم حفيد الشاهي إذن؟ يسأل أبو هلالة ويجيب قائلا إنه مهما قيل للأمريكيين فهم يدركون تماما بعد ما حصل في العراق، فكراهية الأنظمة المستبدة لا تعني بالضرورة محبة الأمريكيين. حازم البيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر العنوان www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، المطربة العراقية فينوس تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
كتب بحروف من نور لها حبك على الوجه الكتب.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونقدم في هذه الساعة عددا من التقارير من كركوك حول تواجد خليفة الزرقاوي في هذه المحافظة، والآخر من بعقوبة حول إطلاق سراح عددا من المعتقلين، ونتعرف على أسباب اعتصام عناصر من القوى الأمنية في النجف، ثم ننتقل إلى عمان وحفلة للمقام العراقي للمطرب حسين العظمي. نبدأ من بغداد، حيث طالب تجمع المكاتب النسوية للأحزاب السياسية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد السبت، طالبت فيه الناشطات في مجال حقوق المرأة بإعطاء دور أكبر للمرأة العراقية كشغل منصب وكيل وزارة وغيرها من المناصب الأخرى. جمان العبيدي حضرت المؤتمر وعدت تقريرا عنه.
بعد تراجع نسبة تمثيل المرأة العراقية في التشكيل الحكومية، طالبت عدد من الناشطات في مجال حقوق المرأة في العراق إشغال المرأة على الأقل منصب وكيل وزير في كل وزارة، وأن تعين امرأة واحدة في إحدى المناصب الثلاثة من اللجان المقرر تشكيلها داخل مجلس النواب، وأن تكون نسبة تمثيل المرأة كونها تشكل نصف المجتمع. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده تجمع المكاتب النسوية للأحزاب السياسية صباح يوم السبت، حيث تحدثت جنان عبد الرزاق من حركة الوفاق العراقي عن هذا المؤتمر بالقول:
طبعا عقد هذا المؤتمر بجميع شرائحه من الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني والمستقلين. هدفنا هو أنه أن المرأة لازم تحصل على مناصب قيادية وإدارية داخل المؤسسات الحكومية. المرأة لها تفعيل في العملية السياسية. في العملية السياسية السابقة حصلت المرأة على 7 وزارات، في العملية السياسية الجديدة حصلت على 4 وزارات، وهذا غبن اعتبره بالنسبة للمرأة العراقية. المرأة فعالة تستطيع أن تثبت وجودها في أي مكان. المرأة العراقية أنا أعتبرها مو بس أقصى أبعدت عن العملية السياسية. تلاحظين في البرلمان، يعني حتى داخل اللجان داخل البرلمان لم تكن لها دور المرأة العراقية داخل اللجان، مع أنه لها تفعيل كبير. فلماذا هذا الإبعاد أو الأقصاء للمرأة العراقية؟ يعني أطالب من الحكومة العراقية أن تدخل المرأة داخل اللجان السياسية داخل المناصب الإدارية حتى يكون لها دور.
المحامية فائزة بابا خان وجهت أصابع الاتهام إلى بعض الجماعات بأنها تحاول إقصاء المرأة عن العملية السياسية، بالرغم من وجود نساء كفؤات قادرات على تقديم الدعم والإسناد للحكومة العراقية.
المرأة العراقية لم تهمش، ولن يستطيع أي إنسان أو توجه سياسي أو قومي أن يبعد المرأة ويهمشها. المرأة هي فرضة نفسها في المجتمع العراقي عملا ووجودا وصلابة، بتحملها الظروف الصعبة وبتحملها الآلام المضاعفة، وبكون أنه جميع أزمات اللي تحدث في العراق هي المرأة أول المتضررين وأكثرها. لذلك المرأة ما همشت، ولكن المرأة استبعدت من المناصب السيادية واستبعدت عن العملية السياسية. لذلك نحن نطالب بأن يكون للمرأة نصيب لا يقل عن نصيب الرجل، هذا ترفعا منا إذا طالبنا بالمساواة.
عضو مجلس النواب الدكتورة إسهار رمضان أشارت إلى خيبة الأمل التي أصابت المرأة العراقية تجاه الشعارات التي رفعتها بعض الأحزاب.
أن تبر كل القوى السياسية والأحزاب تبر بوعودها، كل حزب كان يحمل في أجندته مساواة المرأة، حقوق المرأة، المرأة في المقدمة، لكن من تأتين الواقع الكلام شكل والتطبيق الواقع شكل. فأنا أعتقد إذا يبقى الوضع على ما هو عليه سوف تفقد النساء ثقتهن بالأحزاب والكتل السياسية. ليس فقط ذلك، نريد حتى داخل الأحزاب نفسها، تتأملين الأحزاب تجدين أن هناك تفوق العنصر الذكوري في الأحزاب السياسية، ولا يفسح المجال للنساء بحجة أنهم غير كفؤات، بحجة أنهم جديدات على العمل السياسي. طبعا أنا أقول هل كل الرجال أكفاء؟ وهكذا دائما في كل مكان نطالب به أن تكون للنساء مناصب قيادية، يعني المفروض نحن نتطور لا نرجع إلى الوراء.
كان هذا تقريرا حول المؤتمر الصحفي والذي عقده تجمع المكاتب النسوية للأحزاب السياسية مطالبين فيه بدور أكبر للمرأة العراقية. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن مستمعينا الكرام، فنتوقف في كركوك، حيث أعلن آمر اللواء الثاني للجيش العراقي اللواء الركن أنور حمد أمين أن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى وجود خليفة الزرقاوي في محافظة كركوك، وتم لقاء بينه وبين مجموعة مسلحة في جنوب غرب بلدة الحويجة. نهاد البياتي أجرى لقاء خاصا بإذاعتنا مع اللواء أمين، حيث قال:
حقيقة طبعا من خلال المصادر الاستخبارية ومن خلال قسم من العشائر المتعاونين يعني بشكل جدي مع السلطات الأمنية. وردتنا معلومة بأنه هناك شخص عربي قدم إلى منطقة كائنة بالتحديد جنوب غرب مدينة الحويجة والتقى ببعض الإرهابيين، وهذا الشخص ذكر بأنه اسمه يدعى أبو أيوب، وبعد اجتماعه وإعطائه توجيهات غادر هذه المنطقة متجها صوب الشرق باتجاه جبل حمرين باتجاه منطقة العظيم. هذه المعلومات وردت قبل يومين حقيقة، ونحن الآن طبعا بصدد التحقق من هذه المعلومات. أرسلنا مصدر آخر إلى المنطقة للتأكد بشكل جدي من هذه المعلومات. لدينا بعض المؤشرات بأنه هناك قادة من التنظيمات الإرهابية موجودين حاليا طبعا في منطقة الحويجة، من خلال مؤشرات من خلال تصعيد بعض الأعمال الإرهابية خصوصا ضد أفراد الجيش والشرطة وكذلك المتعاونين مع الأجهزة الأمنية. هذه المؤشرات تدل بأن هناك نشاط لهذه الحركات الإرهابية في منطقة معينة. نحن نترقبهم طبعا. ألقينا القبض على مجموعة قبل 3 أيام اعترفوا ببعض الاعترافات مشاركة بعمليات القتل.
وأشار اللواء الركن أنور حمد أمين إن هذه الجماعات ليست لديها قواعد ثابتة، فهم يتنقلون باستمرار ويستخدمون هويات مزورة.
حقيقة طبعا نحن لم نجد لديهم قواعد ثابتة. نسمع ونحقق ونرسل مصادر معلومات، نجد أحيانا بيوت من الطين مهجورة، نجد في هذه البيوت آثار لوجود أشخاص أو آثار لعمليات معينة وقعت داخل هذه البيوت المهجورة، لكن لم نجد لديهم معسكرات. وهذه المعسكرات طبعا حقيقة هذه المناطق تابعة بشكل جدي من قبل قوات متعددة الجنسيات، وأيضا طبعا لا توجد لدينا أجهزة كشف جوي إلا بالاستعانة بقوات متعددة الجنسيات. لو كان لدينا طائرات استطلاع تمكننا من التصوير هذه المناطق بالإمكان إيجاد مثل هذه المعلومات لو كانت صحيحة، لكن لحد الآن حقيقة فقط نسمع ونرسل مصادر ونتأكد من هذه المعلومات. نجد أن هذه المعلومات غير صحيحة، أي لا توجد معسكرات. لربما نعثر على هذه المعسكرات في المستقبل، لكن لحد الآن لم نعثر على المعسكرات. نعثر على مخابئ، نعثر على مقرات داخل القرى، لكن أكثر حركتهم هي حركات متنقلة بشكل سريع بين القرى وبين المناطق من خلال استخدامهم للعجلات والتمويه، حملهم هويات مزورة، وضع الأسلحة لتنفيذ العمليات في مكان، والتجول بعجلات مدنية كمواطن عادي بهويات مزورة. عندما يأتون إلى السيطرات تجدهم مواطن عادي من خلال هوية موجودة لا يمكن التعرف عليهم إلا
اللواء أنور حمد أمين آمر اللواء الثاني للجيش العراقي في منطقة كركوك، متحدثا عن وجود خليفة الزرقاوي في مناطق كركوك. نهاد البياتي، إذا عراق الحر، كركوك.
أما الآن مستمعين الكرام فنتوقف في بعقوبة، حيث أقيمت احتفالية في شرطة المحافظة بمناسبة إطلاق سراح مجموعة من المعتقلين من أبناء محافظة ديالى. سالم حسين حضر الاحتفالية وأجرى لقاءات مع عدد من الذين أطلق سراحهم، وسجل كلمة اللواء غسان البوي الذي رحب بالمعتقلين وعوائلهم.
واني أرحب بكم أجمل ترحيب، ونحمد الله ونشكره على جمع الشمل والألفة بين أبناء محافظتنا العزيزة، المحافظة اللي اعتزينا بها. هذا الحقيقة الاعتزاز يخلينا نحافظ على تكوينها ونسيجها بكل شرائحها، لكن اجتنا ايد خبيثة واجتنا افكار خبيثة شتتت نسيجنا وشتتت أبناء العائلة الواحدة. حقيقة أنتوا دا تشوفون أنه دا تدخل لنا من الحدود عناصر ما غايتها إلا تمزيقنا، وإلا قل لي اللي إجانا من خارج الحدود شنو اللي بنانا إياه، وشنو الثقافة اللي علمنا إياها غير ثقافة الذبح والقتل وتقطيع أوصال الإنسان؟ وإلا شنو العلم اللي زادنا بيه؟ إحنا أهل العلوم وإحنا أهل الدين وإحنا أهل التقوى وإحنا نعلم الناس الأخلاق وإحنا نعلم المضايف، لكن يرادلنا صحوة نصحو وننتبه على ما يجري ونعرف منو العدو الحقيقي. مو أنت عدوي الحقيقي، تابن محافظتي 25 سنة عشت وياي الظروف الآن عشتها.
وسجلنا هذه الأصوات للذين أفرج عنهم خالد عزيز. والله المعاناة الحقيقة ما تنوصف، يعني الواحد يحار منين يجيب الحكي حتى يوصفها، ابتداء من القمل اللي قملناه طبعا بسجن بعقوبة، الأوضاع المتردية، يعني تقصير بائن من وزارة العدل وخصوصا محكمة ديالة بعدم الاهتمام بالمعاملات.
انت من تم اعتقالك كنت مدير ناحية بورز؟
انا الحقيقة من تم اعتقالي كنت مدير ناحية بورز.
ما هي التهم التي وجهت لك؟
حقيقة تهم كثيرة، انه على اساس انه انا الحقيقة ارهابي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ان المعتقل حسين عباس بريسان ديالة الخالص قرية الاسود. اسباب الاعتقال من الشارع.
يعني قد قضيت في الوقت؟
شهرين.
شهر. شو كانت معاملة الداخل السجن؟
والله نص ونص يعني.
وين قضيتها؟ في البصرة وبغداد أو سوما؟
بابو غريب وبوكا.
أنا سوم إبراهيم حسن من أهالي ديار العلا. قرية الإحديات.
أسباب الاعتقال؟
والله ما أقول كل الأسباب. جوني للبيت أخذوني من البيت أنا وابنه هاي هي.
إن المعتقل فائز لطيف علي والعبيدي من أهالي قرية الدوجمة في محافظة ديالى قبل خالص. أسباب اعتقالي، اعتقلت بسبب قصف كان على مدينتنا، فتم نقلي إلى مستشفى الخالص ومن ثم إلى مستشفى عام بعقوبة حيث كانت متواجدة القوات الأمريكية، وتم نقلي إلى أبو غريب لمعالجتي.
جد الفترة اللي اعتقلت؟
كانت فترة اعتقالي مدة 9 أشهر 9 أشهر و10 أيام، حيث لم يكن لدي أي.
شو كانت المعاملة
مال؟ والله معاملة سيئة، لا تحقيق لا تهمة لا شيء، يعني إحنا أبرياء أخذونا للعلاج أخرونا.
وأكد مسؤول الإعلام والعلاقات في شرطة ديالة لإذاعتنا.
في هذا اليوم تم إطلاق سراح 41 معتقل من سجون قوات متعددة الجنسيات. هؤلاء المعتقلين مضت على اعتقالهم فترات متعددة وهم كلهم من محافظة ديالة.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
سيداتي وسادتي، وضمن محطات ملف المحافظات لهذه الفترة نتوقف في النجف بالقرب من مجلس محافظتها، حيث اعتصم العشرات من عناصر حماية المنشآت العائدة إلى التربية والتعليم العالي مطالبين وزارة الداخلية بإعادتهم إلى الخدمة وصرف رواتبهم للأشهر الماضية. ليث محمد علي والتفاصيل.
نظم صباح السبت العشرات من ضباط ومراتب شرطة حماية المنشآت العائدة للتربية وللتعليم العالي، نظموا اعتصاما مفتوحا قبالة مبنى مجلس محافظة النجف وقيادة شرطة النجف، حيث تجمع العشرات منهم وهم حاملين للعديد من اللافتات التي طالبت وزارة الداخلية بإعادتهم إلى الخدمة وعلى ملاك وزارة الداخلية وصرف مرتباتهم المتأخرة منذ 3 شهور خلت وإعادة كامل حقوقهم المنصوص عليها في لائحة عمل المتطوعين بوزارة الداخلية. من الجدير بالذكر أن أمرا إداريا صدر عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون القوى الساندة يقضي بفك ارتباط 191 من شرطة حماية مؤسسات التعليم العالي في النجف و1700 من شرطة حماية مؤسسات المديرية العامة لتربية محافظة النجف، فك ارتباطهم عن وزارة الداخلية. مفوض شرطة ناصر غافل أحد منظمي الاعتصام أكد لإذاعتنا أنهم أول قوة حمايوية شكلت في النجف من قبل قوات التحالف ومجلس الحكم، وأضاف:
احنا منتسبي قوة حماية تربية النجف، تعيننا بال2003 الشهر السابع من قبل قيادة قوات التحالف والإدارة المدنية، استلمنا رواتبنا على ملاك وزارة الداخلية وظلنا مستمرين على هذا المنوال إلى سنة 2004 الشهر أيلول قطع راتبنا، اشتكينا عند مجلس المحافظة وقمنا بتمشية معاملة على إعادة تعييننا على ملاك وزارة الداخلية، وتم هذا الإجراء بكتاب من وكيل الوزارة لواء عدنان الأسد واستلمنا رواتبنا.
هذا وكان المفوض ناصر غافل أكد أن تثبيتهم على ملاك وزارة الداخلية جاء بعد مطالبتهم ودعم مجلس محافظة النجف لهم وتوفرهم على ما يؤهلهم لذلك، حيث قال:
موقف محافظة النجف موقف مؤازر ويانا، بناء على الإثباتات وعلى المستمسكات الموجودة وثبت أنه إحنا منتسبين على وزارة الداخلية من بعد ما الوزارة هي سوت لجان وأرسلتها إن للمحافظة النجف وتأكدت من مستمسكاتنا وتأكدت من أولياتنا واتضحت لها الصورة. ولكن من بعد ما صدر أمر عدنان الأسدي بتثبيتنا على ملاك وزارة الداخلية واستلمنا الرواتب من 3 شهور، أجا أمر لاحق بتسريحنا من قبل اللواء أحمد علي الخفاجي وكيل الوزارة للقوى الساندة، واعتبرنا على أنه إحنا يقول سببنا إرباك إداري ومالي.
من جهته أحد الضباط المعتصمين فضل عدم ذكر اسمه ورتبته، يعتقد أن تسريحهم من الخدمة زيادة في البطالة وعمل غير مدروس، وأضاف:
من الوقت الذي كنا ننتظر من الحكومة الجديدة معالجة مسألة البطالة وتخفيف أزمة البطالة في العراق، أضافت إلى البطالة بطالة جديدة بتسريح 1700 من الأثبئاس في النجف الأشرف بحالتهم خارج الوظيفة وبدون رواتب، وصدر أمر أخير من وكيل وزارة الداخلية.
أما الشرطي علي حسون فكان له رأي آخر:
الأحزاب الميليشيات يطوعوهم يلبسوهم بوزارة الداخلية، واحنا يحولونا على طرد من الوظيفة، بالإضافة اللي احنا كنا من سنة 2003 وهسه يجيبون ميليشيات من هسه يطوعوهم.
ومن الجدير بالذكر أن اتحاد الأدباء والكتاب في النجف واتحاد الصحفيين في النجف أصدر بيانا تضامنيا مشتركا يدين عملية التسريح التي أقدمت عليها وزارة الداخلية من أمام مجلس محافظة النجف، حيث يعتصم الشرطة المسرحون. تقبلوا تحياتي ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
ونتواجه الآن في طريقنا إلى أربيل، حيث نظم عدد من الفنانين التشكيليين من محافظة كركوك ومن مختلف القوميات معرضا مشتركا يدعو إلى مناهضة العنصرية والإرهاب، وهو الأول من نوعه، يضم لوحات لفنانين من العرب والكرد والتركمان والآشوريين. شمر رمضان زار المعرض والتقى بعدد من المشاركين فيه.
عبر عدد كبير من الفنانين التشكيليين من محافظة كركوك ومن مختلف القوميات عن مناهضتهم للعنصرية والإرهاب عبر المعرض المشترك الذي يحوي أعمالهم وينظم بأربيل ابتداء من 17 من حزيران الجاري. المعرض الذي يضم أعمال 40 فنانا من العرب والكرد والتركمان والآشوريين هو الأول من نوعه، ومحاولة لإظهار الصورة الحضارية لسكان كركوك. إذاعة العراق الحر زارت المعرض وسجلت لقاءات مع عدد من المشاركين.
فنان حسين علي رشيد شارك هاي المعرض، طبعا معرض فناني كركوك. الهدف من هذا المعرض جمع فناني جميع قوميات كركوك المتآخية هناك. فهذا المعرض من فتحنا طبعا الفكرة الأساسية هي توحيد الفنانين كافة. الهدف منه هو إعطاء صورة جميلة على عن مدينة كركوك وعن معاناة مدينة كركوك بهاي اللوحات وبهاي المنحوتات الموجودة عندنا والسيراميك المشتركة. أنا طبعا عملي اشتركت بعماكيت صغير بالنحت يمثل يجسد معاناة الشاب الكرد اللي كان مضطهد من قبل النظام البائد. الشاب أسير شادين إيده وواقع، يعني طبعا الشغل بالشمع مشتغلة، فجسدت بروح الروح المعاناة اللي كان يعانيه الشعب الكردي بوقتها.
الفنانة التشكيلية ندى عسكر، طبعا المشاركة بهالمعرض انه اهم شيء بيه انه اتحاد القوميات التركمان والعرب والاكراد كلها مجموعة بمعرض واحد، وهذا اجمل شيء. وفكرة يعني فكرة اعمالي انه هي محاربة الارهاب. عندي عملين، انه الاطفال اللي يموتون بحضان ابهاتهم، والاخ عندي انه المرأة شلون تحارب الارهاب، تعلم جهلة حتى لو بالحجارة تضرب الارهابيين. والبقية الأعمال الموجودة اللي مشاركة بها أنه من الطبيعة ماخذ 2 مثلا يرقصون رقصة الفرح، وعندي يعني من يعني تكوينات أعمال تكوينية من الصخر.
بخشان كريم حسين من فنانات مدينة كركوك. حقيقة هاي المعرض يعبر عن مجموعة فنانين من عدة القوميات، لأن احنا مثل ما يقولون يسمونا شدة ورد مدينة كركوك، مدينة التآخي. فاحنا قمنا بهاي المعرض، حبينا من خلال لوحاتنا نعبر عن اللي بداخلنا، اللي كنا سنين احنا محرومين من هاي المشاركات. واني فنانة مشاركة بلوحة، لوحتي تعبر عن الحياة والإنسان. طبعا من خلال هاي مشاركاتنا احنا، اذا كان بالمعارض او مسرحيات او جلسات شعرية، الا تأثير كبير في مدينة كركوك، لان ديلمنا احنا جميع القوميات، لان بالفن ماكو عنصرية، ماكو تفرقة. من خلال هاي المعارض أو المسرحيات احنا نقدر نأثر عن هالمشاكل اللي موجودة في مدينة كركوك بين الأحزاب. احنا بين الفنانين ليس لدينا أي مشكلة. كم معرض آني يعني بنفسي مشاركين كل جميع القوميات في مدينة كركوك.
كانت هذه آراء فنانين من محافظة كركوك يقيمون معرضا مشتركا بأربيل لأعمالهم التي تناهض العنصرية والإرهاب. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، في ختام هذه الساعة ننتقل إلى عمان، حيث أحيى قارئ المقام الفنان حسين العظمي حفلا غنائيا في المركز الثقافي الملكي مساء الجمعة، اختتم به فعاليات المؤتمر العالمي الثاني لدراسات الشرق الأوسط، وقدم خلال الحفل عددا من المقامات العراقية. فأقر سول سرحان أجرت لقاءات مع ضيوف الحفل ومطربيه الفنان حسين العظمي.
الشيء الجديد هو أنه لأول مرة سأغني أحد قصائد شاعر الأردن الكبير مصطفى وهبي التل المعروف بعرار، شاعر عرار. فاختاريت القصيدة الحقيقة شفتها حلوة يعني جدا، وهي قصيدة يا جيرة البان. سأغنيها اليوم في مقام الجهرقة، وهي لأول مرة أختار أحد قصائد الشاعر الكبير عرار. نعم.
شنو مشاعرك وأنت تغني أمام هذا الحشد الكبير من المفكرين والباحثين من الذين جاءوا لهذا التجمع؟
والله طبعا احنا، انت تعرفين احنا صارنا من عام 73 لحد هذا اليوم احنا نتجول في العالم، يعني تعرفين احنا انا مغني في اكثر من 74 بلد بالعالم، ونشاطاتنا كلها على المستوى الثقافي. فاحنا منذ ان بدأنا لحد هذا اليوم هو هذا جمهورنا، يعني جمهورنا هو جمهور النخبة تقريبا، يعني جمهور دولي، جمهور من كل جنسيات العالم، جمهور ثقافي تماما. احنا ايضا نغني بشكل باسلوب ثقافي، يعني نعرف اصبحت عندنا خبره كبيره لان نغني باساليب ثقافيه فعلا.
وقال الباحث الدكتور جميل المومني ان المقام العراقي يذكره باصاله العراق وتاريخه العريق.
يذكرني باصاله العراق وتاريخ العراق الضارب في عمق التاريخ والقيم والحضارة العراقية، لأن العراق مهد الحضارات، والعراق يعني هو أول مكان بثقت فيه الحرية والكلمة والقانون والطبيعة والزراعة. العراق هو يعني كل البشر، كل البشرية من أقصى العالم، من أقصى إلى أدنى مدانين للعراق ولحضارة العراق ولتاريخ العراق، بلاد ما بين النهرين، هذا الوطن الجميل، الوطن المعطاء العظيم اللي فيه التعدد الثقافي والتنوع العرقي اللي بعيشه بانسجام ومحبة وأخوة. بذكرني يعني بإنجازاتهم العظيمة للبشرية كلها، وبعتبر المقام أنا جزء لا يتجزأ من هذا الإنجاز الكبير من الصرح الإنسان العظيم.
في اعتقادك هل المقام العراقي استطاع أن ينتشر عربيا وعالميا؟
لا شك أن المقام العراقي متميز جدا. لا يوجد في الفن العربي شيء يساوي المقام، يعني القدود الحلبية أو المرشحات الأندلسية قد تأتي في الدرجة الثانية بعد المقام العراقي، لكن المقام العراقي بتقديري هو الأول.
وأعرب المغترب الدكتور هاشم الطويل عن سعادته وهو يحضر الحفل.
طبعا هذا راح يرجعني إلى ذكريات العراق وأمسيات الجميلة اللي كنا نقضيها بالعراق بالغناء في المقام العراقي الأصيل، وأنا من الحقيقة كلش مشتاق إلى هذه الأمسية، يعني أنتظرها ساعات، ساعة بساعة، يعني ما أنسى أمسيات خان مرجان، وأتمنى ترجع ونرجع لها إن شاء الله.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
يما هنا يما غيبة هنا يما يما هنا يما غيبة هنا يما عالية من هلا ظلني يا واحد واخذ تويا وش ظلني يا
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة. يعني
إذاعة محايدة تقدم برامجها بشكل جميل
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم ولي